الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم والسير على منهجه في العقائد والعبادات والمعاملات والأخلاق وسائر الأمور. وما أحدثه بعض الناس ممن جاء بعد الصحابة رضي الله تعالى عنهم إنما هو أمر مبتدع، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، كما أخبر عليه الصلاة والسلام عن ذلك بقوله: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال عليه الصلاة والسلام: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.
وقال في شرح الموطأ لما تكلم على حديث النزول: قال: هذا حديث ثابت النفل صحيح من جهة الإسناد، ولا يختلف أهل الحديث في صحته، وهو منقول من طرق سوى هذه من أخبار العدول عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه دليل على أن الله في السماء على العرش استوى من فوق سبع سماوات كما قالت الجماعة، وهو من حجتهم على المعتزلة في قولهم إن الله تعالى في كل مكان بذاته المقدسة.
بعد هذا تكلم على حديث النزول في شرحه للموطأ، وكما تعلمون ابن عبد البر شرح كتاب الموطأ وهو من أجل شروحه وأفضلها، اسمه التمهيد. لما جاء على حديث أن الله جل وعلا ينزل إلى سماء الدنيا في ثلث الليل الآخر ويقول: هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، قال: هذا حديث ثابت النقل صحيح من جهة الإسناد، ولا يختلف أهل الحديث في صحته، وهو منقول من طرق متعددة من أخبار العدول عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه دليل على أن الله تبارك وتعالى في السماء على العرش استوى من فوق سبع سماواته كما قالت الجماعة، يعني أهل السنة والجماعة، وهو من حجتهم على المعتزلة الذين يقولون إن الله تعالى في كل مكان بذاته. فحديث النزول حجة عليهم، وهو أن الله تبارك وتعالى في السماء، ونزوله إلى سماء الدنيا نزول يليق بجلاله وعظمته، ولا نعلم كيفية ذلك، وإنما نؤمن أن الله تعالى ينزل في ثلث الليل الآخر إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وعظمته، ولا نتعرض للكيفية لأننا لم نطلع عليها ولم يأتنا خبر عنها، فنؤمن بما جاءنا عن الله تبارك وتعالى، ولا ندخل في مسائل لا سبيل للحديث عنها، ونحن أقل من أن نتدخل فيها، فنكتفي بما جاءنا من الحق ولا نتجاوزه إلى اختراعات عقولنا، لأن عقولنا ضعيفة وإدراك الإنسان محدود. إذا نظر أحدنا في موضوع ليس له فيه خبرة لا يستطيع أن يستوعب هذا العمل، فما بالكم بأمر لا سبيل للوصول إليه لأحد من الناس مهما كان فهمه وذكاؤه. لو قيل لأحد من الناس قبل 20 سنة إنك تستطيع أن ترسل رسالة من هنا من مكة إلى أقاصي الدنيا وتطلب منهم من الشخص في أقاصي الدنيا أن يؤكد لك أن هذه الورقة صحيحة أو غير صحيحة، ثم يرد لك الخبر بعد دقيقة أن هذا الكلام صحيح وعليه توقيعه. ماذا يقال عن هذا العمل؟
قال هذا مستحيل.
إنسان في أقاصي الدنيا تتصل عليه بالفاكس وترسل ورقة من عندك إليه ثم يأتيك الجواب بلحظة أن هذا التوقيع صحيح أو هذا الكلام صحيح أو غير صحيح أو مطابق أو غير مطابق، ويكتب توقيعه هو وتنظر إليه. لو قيل هذا قبل 20 سنة لقيل هذا متعذر ومستحيل ولا يمكن أن يكون. وهذا في أشياء من صناعتك أنت أيها المخلوق، هذا من صناعتك أنت أيها المخلوق، ومع هذا تحار فيها وتتعجب منها. فكيف يجوز لنا أن نتدخل في أمر يتعذر علينا معرفته، وهو كيفية نزول الله جل وعلا إلى سماء الدنيا؟ فالله جل وعلا يجب على المسلم أن يعتقد فيه أنه أكبر من كل شيء، وأنه أعظم من كل شيء، وأنه تبارك وتعالى هو العظيم، وأنه لا تدركه الأبصار. وحينئذ تعرف يا عبد الله ضآلتك وموقعك من هذا الأمر العظيم الذي لا تستطيع أن تعرفه إلا عن طريق خبر السماء، وهذا لم يحصل فانتظره حتى يأتيك. والآن اكتفي بما عندك من إيمان بالله تبارك وتعالى، من إيمان به وتصديق بكل ما أخبر عنه أو أخبر عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، دون عبث في ذلك أو تأثر بالعابثين.
قال: والدليل على صحة ما قال أهل الحق قول الله، وذكر بعض الآيات إلى أن قال: وهذا أشهر وأعرف عند العامة والخاصة من أن يحتاج إلى أكثر من حكاية من حكاياته، لأنه اضطرار لم يوقفهم عليه أحد ولا أنكره عليهم مسلم.
الدليل يقول على صحة ما قاله أهل الحق هو ما جاء من الآيات والأحاديث الدالة على أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته، وقد مرت بنا في مواضع متعددة وتكلمنا عنها بالتفصيل: الدلالة على الاستواء، والدلالة على العلو، والدلالة على السمع والبصر، والدلالة على سائر أسمائه وصفاته من يد من اليد والعين والقدم، وإحاطته بخلقه، وغير ذلك مما مر بنا مفصلا. وهذا اشتهر وعرف عند عامة المسلمين وخاصتهم، يعني عند العلماء وعند غير العلماء، فالأمر ليس فيه إشكال ولا اضطراب لمن أراد الاطلاع على الحق على وجهه الصحيح، ولا يحتاج إلى كثير عناء إلا أن يذكر، وقد سبق ذكره. ولم ينكر أحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم شيئا من أسماء الله وصفاته، ولا التابعون لهم بإحسان إلى يومنا هذا، وإنما الذي أنكر ذلك هم أهل الأهواء الذين وجد عندهم خلل في تفكيرهم واضطراب في فهمهم، فهم الذين وجد عندهم المنازعة والمعاكسة والمجادلة في أمور لا قبل لهم بها.
وقال أبو عمر ابن عبد البر: أيضا أجمع علماء الصحابة والتابعين الذين حمل عنهم التأويل، قالوا في تأويل قوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، هو على العرش وعلمه في كل مكان، وما خالفهم في ذلك من يحتج بقوله.
يقول أيضا ابن عبد البر: أجمع علماء الصحابة رضي الله تعالى عنهم والتابعين رحمهم الله الذين حمل عنهم التأويل قالوا في تأويل قوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، قالوا هو على العرش وعلمه في كل مكان، وهذا هو تأويلهم بمعنى تفسيرهم. وقد مر بنا أن كلمة التأويل تطلق على معنيين: معنى التفسير، والمعنى الآخر بمعنى حقيقة الشيء، والمعنى الثالث الذي أحدث هو نقل المعنى الذي يدل عليه في الظاهر إلى معنى آخر لا يدل عليه. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم والتابعون فسروا قوله جل وعلا ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم أن الله تبارك وتعالى على عرشه وعلمه في كل مكان، هذا لا يحتاج إلى إشكال، هذا واضح لا يحتاج إلى إشكال. وما خالفهم في ذلك أحد من الصحابة والتابعين ومن أتى بعدهم ممن له قيمة وأثر، وإنما خالف في ذلك من لا يحتج بقوله ولا يعول على فهمه ونظره. هذه هي مسائل مهمة في هذا الموضوع، نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الفقه في دينه والاستقامة عليه، فإن ذلك أمر مهم في حياة الإنسان أن يعلم ويعمل ويستقيم على هذا وألا يتغير ويتحول. نسأله جل وعلا أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا ومن أوصانا وجميع المؤمنين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول هل عبد القادر الجيلاني من أهل السنة أو من الصوفية؟ يقول عبد القادر الجيلاني هو من أهل السنة الزهاد، ولكن الصوفية استغلوا زهده وحولوه إلى شخصية يتعلقون بها على أنه منهم، وهو ليس منهم، وإنما هو من الزهاد العباد الأتقياء، وغلوا فيه واتخذوه، بعضهم اتخذه آلهة يعبدونه ويطلبون منه المدد والعون، وهو بريء من كل ما نسبوه إليه، فهو رحمه الله من علماء أهل السنة، وهو من الزهاد وليس من المخرفين. هذا يسأل يقول ما حكم صيد الحيوانات والطيور خارج مكة لغير المحرم وللمحرم في هذا الشهر وفي غيره؟ نقول الذي يحرم عليه صيد الحيوانات هو من كان في الحرم داخل الحرم سواء كان محرما أو غير محرم، وكذلك يحرم الصيد على المحرم خارج الحرم، وأما غير المحرم خارج الحرم فلا يحرم عليه الصيد، إنما الصيد صيد البر يحرم على المحرم خارج الحرم، وأما داخل الحرم فالصيد محرم على كل إنسان محرما أو غير محرم، ولا فرق في هذا بين الشهور، فالشهور كلها سواء. يقول ما هو الحكم الشرعي الذي يترتب على المحرم عندما يقتل طيرا أو حيوانا؟ نقول يترتب عليه فدية مثل ما قتل. فلو أنه قتل غزالا فإن عليه عنزا، ولو قتل جربوعا فعليه جفرة، ولو قتل حمامة فعليه شاد، ولو قتل حمار وحش فعليه بقرة، وهكذا. قمت أنا ومجموعة من الأشخاص بقتل هذه الحيوانات الذي يسمى جربوع بقطعة خشبية غير حادة، وأيضا بالرجل حيث نقتلها بواسطة الرفس بالأرجل، وذكرنا إيش بعضها على بعضها اسم الله، والأخرى لم نذكر، وأكلنا ذلك الحيوان، وكان هذا العمل عند جهل ونسيان، فما هو الحكم الشرعي؟ أولا إذا كان هذا في الحرم فعملكم لا يجوز، أو كان خارج الحرم وأنتم محرمين أيضا فعملكم لا يجوز من حيث الصيد. وأما الذبح بقطعة خشبية غير حادة فهذا أيضا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا قتلتم فأحسنوا قتله، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. فلا يجوز للإنسان أن يعذب الحيوان بذبحه بآلة كالة. وأما قتلها بالرجل فهذه لا تحل، كون الإنسان يطعها برجله ويقتلها برجله هذه تعتبر من جنس المنقودة ومن جنس النطيحة. وعلى كل فعليكم التوبة إلى الله من هذا العمل. وأيضا إذا كان الصيد في حرم أو في إحرام عليكم الفدية. يقول رجل خشي على نفسه زنا مع أنه لا يستطيع القيامة أو لا يستطيع الصيام، فهل يجوز له الاستمناء؟ نقول لا يجوز له ذلك إلا إذا أنه كان عاجزا عن الزواج ويخشى على نفسه الوقوع في الزنا، بمعنى أنه في أماكن لا يستطيع أن يصون نفسه عن الفواحش، ولكن يجب عليه أن يعمل بالأسباب المانعة من ذلك، وهي أن يحاول الصيام ويحاول أن يبتعد عن مواطن الريب التي تدعوه إلى الفاحشة. يقول المرأة إذا صلت الجمعة هل تكتفي بالجمعة أم تصلي الظهر؟ نقول لا، بل تكتفي بالجمعة لأنها فرض الوقت وقد أدته، فلا تصلي الظهر بعد ذلك، وإنما تكتفي بالجمعة. بعض الأخوان سأل سؤال ما هو واضح العبارة وما مرت بنا، يقول ما معنى لا أكل الخمير؟ ما هو الخمير؟ ما مر بنا هذا الكلام، لكن مر بنا الحمر، الحمر الوحشية هذه يجوز أكلها وليست مثل الحمر الأهلية، والحمر جمع حمار، فالحمار الوحشي من الصيد يجوز أكله، فإذا أن إنسان محرما صاده فعليه جزاء مثله، وهو البقرة يذبح بدنة جزاء، وأما إذا كان غير محرم فإنه يجوز صيده وأكله ولا شيء عليه، وكان خارج الحرم. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.